بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يسر مؤسسة الدعوة الخيرية ومن جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله وعبر نشاط مؤسسة الدعوة الخيرية العلمية في استئناف دروس الدورة العلمية الصيفية لكبار العلماء في هذا اللقاء المبارك مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى وبارك في جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. نستأنف معكم أيها الإخوة الكرام المشاركون معنا في عدد من المواقع في شرح كتاب التوحيد، وسنكمل ما ابتدأناه في الدورة الصيفية الماضية. يشاركنا عدد من الإخوة في عدد من المواقع في داخل المملكة وخارجها، وسنستقبل إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء الأسئلة الواردة على سماحة الشيخ، ويتفضل بإذن الله تعالى الإجابة عليها. بداية نستأذن مع سماحة والدنا في ابتداء هذا اللقاء، وسيتولى قراءة هذا المثل الشيخ بدر محمد الوهيبي، ونستأذن ابتداء هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلفه سبيلا فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا بعنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي بداية حديثي أشكر الله قبل كل شيء أن هيأ هذه الدورة العلمية الصيفية ويسر أمرها، فجزى الله الساعين والقائمين والمشرفين عليها خيرا. فهي دورة علمية متعد نفعها داخل المملكة وخارجها، وهذه نعمة من نعم الله لتقوم الحجة على العباد. فإن الله جل وعلا يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ليظهره على الدين كله. فما تلكم الوسائل إلا وسائل خير إذا استغلها ذو التقى والصلاح، وسخروا تلك الإمكانيات الحديثة فيما يخدم الدعوة إلى الله، وفيما يبلغ الخير إلى عموم المسلمين. ونرجو الله أن نكون جميعا من الأعوان على البر والتقوى. أما موضوع درسنا فهو تكميل لباب ما جاء في الذبح لغير الله، الباب الحادي عشر من كتاب التوحيد. ساق المصنف الحديث الأول حديث علي، ثم ساق الحديث الثاني حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا يظهر قال مر رجلان على قوم لهم صنم والصنم ما صيغ على صورة معينة والوزن ما ليس على صفة معينة وكل الأصنام والأوثان معبودات بالباطل عبدتها الجاهلية في جاهليتهم فقربوا لها القرابين وخافوا ونذروا لها وخافوا منها وتمكن حبها في قلوبهم والخوف منها في قلوبهم وذاك لما خليت من الإيمان. ولقد قال الخليل عليه السلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إلى أن قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مر رجلان على قوم هؤلاء لهم صنم يعظمون جمال مصنوع من حجارة حوت من حجارة أو مصنوع من نحاس أو غير ذلك كما قال الخليل لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعمل. صنم يعظمونه ويجلونه ففي قلوبهم تعظيم له وحب له وخوف شديد منه وذاك من استحواذ الشيطان عليهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بقوم لهم صنم لا يجوز ولا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا. هذا الصنم بلغ من تعظيمهم له أنهم لا يدعون عابرا يعبر عنده إلا أن يذبح له قربانا. هذه الآلهة الجمال التي لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر ولكنها القلوب التي انحرفت والفطر التي انعكست وانطمست والشر الذي تمكن في القلوب حتى يقرب له شيء وإن كان إظهارا للموافقة في التعظيم والإجلال لذلك الصنم. فقالوا لأحد الرجلين قربانا لصنمنا دل على أن الذبح عبادة وأن صرفها لغير الله شرك أكبر لأن المسلم ما يقرب القرابين إلا تقربا لرب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قد قال ما عندي شيء أن أقرب. ما امتنع عنهم كراهية لباطلهم وبغضا لمعتقدهم الباطل، ولكن العذر العدم، العذر العدم فقط. فلو ملك الجبال لقربها، ولو ملك الخيول لقربها، ولو ملك البقر لقربها، ولو ملك الأغنام لقربها، لكن يده معدمة من الخير وقلبه فاقد الإيمان. هؤلاء لم يجبروه ولم يفرضوا عليه ولم يكرهوه، ولكنه أظهر الموافقة لهم ظاهرا، والله يعلم أنه موافق لهم في الباطن، إذ لو كان كارها لفعلهم باطنا ما كان العذر عدم الوجود. ويدلك أيضا على أن عباد الأوثان، عباد ضرائح الأموات، قد تغلغل حب هذه الأوثان في قلوبهم، أشربوا حبها والعياذ بالله. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قالوا قرب ولو بذلك. المهم أن يكون القصد منك موجود، ونية التقريب موجودة، فيكفينا ولو ذبابا أحقر الحيوان تذبحه فنخلي سبيلك ونعلم أنك لنا موافقا وعن طريقتنا راضيا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. أولا لنعلم أن أهل الإيمان تصيبهم البلايا والمحن والفتن ليظهر من كان الإيمان عنده صادقا ممن ليس كذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فدخل منه. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره، ولم يظهر منه مخالفة ولو قلت ولا امتحان، ولكن ظهرت منه الموافقة في أول الأمر، وكان عذره العدم فقط وليس له عذر سوى ذلك. فدل على أن هذا النوع من الشرك محبط للأعمال موجب للخلود في النار، وأن القربان لغير الله يستوي فيها القليل والكثير، فمن قرب لغير الله جملا أو قرب بيضا كل ذلك على حد سواء. الغاية صرف هذه العبادة والتقرب بها لغير مستحقها وهو رب العالمين تعالى وتقدس. وقالوا للآخر قرب، قرب كما قرب من مضى. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. قالوا قرب ولو ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. لم أكن ممن يذبح للأصنام والأوثان ولا يقرب القرابين لهم، وإنما ذبحي لربي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. يدلك على عظيم التوحيد في القلب، وأن هذا التوحيد إذا استقر في القلب ظهرت آثاره جلية واضحة على جوارح العبد وتصرفاته. واللسان ينبيك عما في القلب، كما قال بعضهم القلوب قدور والألسنة مغاربها أو أوعية. فهذا قيل لك قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. دل على التوحيد في القلب، وأنه علم الغاية هي الموافقة، فلم يعرف مساومة بقليل أو كثير، علم أن الغاية هي الذبح لغير الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. يدلك هذا على أن العبرة في الأعمال بخواتيمها. فكم من عامل بخير إذا كان العمل يشوبه رياء وسمعة يختم له بخاتمة سوء، لأنه يعمل فيما يظهر للناس. ولهذا في حديث ابن مسعود إن العبد ليعمل بطاعة ابن مسعود إن العبد ليعمل إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي الحديث أن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نحله والنار مثل ذلك. فهذا الثاني نام أبى وامتنع ولم يوافق ولم يرضى، ويظهر أنهم أكرهوه وأنهم هددوه، لكن ما في القلب من الإيمان الصحيح القوي جعله يأبى ذلك. فرق بين العلماء لما ذكروا قول الله من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قالوا إن الآية فيها عذر لمن وافق المشركين بالقول، كبلال لما أجبروه أن يشرك فتكلم ظاهرا والله يعلم أن في باطنه مخالفة لهم وهو يقول أحد، لكنه وافقهم ظاهرا لأن الله رخص لهم لما اشتد عليهم العذاب، لكنهم ما وافقوه بالأعمال بالأقوال دون الأعمال، فلم يوافقوا ك في الأعمال وإنما وافقوا في الأقوال فقط. فهذا مسلم تمسك بدينه وثبت على الحق إلى أن لقي الله. والله يقول أحسب والله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والذبح لغير الله من المصائب العظيمة، فإن الجن يستخفون ببعض عقول بشر ويستحوذون على أفكارهم ويخيفونهم إلى أن يذبحوا لهم من دون الله ويقربون القرابين لهم من دون الله. وإذا سكن الرجل منزلا أرشد إلى أن يذبح ذبيحة يسفك دمها على عتبات الباب تقربا للجن أن لا يمسوه بأذى. وهذا ضلال مبين. والمؤمن يثق بالله ويذبح لله وينذر لله وليس في قلبه تعظيم لغير الله كائنا من كان، بل هو متعلق بالله حبا وخوفا ورجاء. هذا ما دل هذا الحديث عليه، ونسمع للعلي ما فيه من مسائل تكملة لهذا الشرح.
مبارك فيكم وفي علمكم. هذه سمعت الشيخ مسائل الشيخ الكريم رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير ابن صلاة ونسك،
لأن النسك هي الذبيحة والصلاة المعلومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثانية تفسير فصلي لربك وارحمه،
لأن الله أوجب أمر نبيه لما أنعم عليه بالكوثر، نهر عظيم يعني الكوثر وهما نجابان يملأان الحوض، عظم أعطى الله نبيه الكوثر جعل ومنه النهر العظيم، جعل شكر النعمة كثر الصلاة والنحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر حتى واظب على الأضحية مدة بقائه بديلة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغيره،
لأن النبي لما قال علي حدثني بأربع، رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فبدأ بها لأنها أكبر الذنوب وأعظم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه،
لأن لما أحد في الغالب يقابل أباه وأمه فيقول لعنك الله يا أبي لعنك لعنك الله يا أمه، هذا قد يقع من شذاذ، لكن الإنسان في الغالب لا يقع الشيء منه. ولهذا قال الصحابة من منا يسب أباه وأمه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فلا تعرض أبواك للشتم واترك الناس وشأنهم وعف بلسانك عن اللعان فإنها كلمات سيئة تعود عليك إذا لم يكن من لعنته محلا لله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة لعن من آوى مسجدا وهو رجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
يعني إيواء المحدث إما إخفاؤه حتى لا يقام عليه حد الشرع، وإما أنه آوى المحدث آوى الحدث ونصر البدع والضلالات. فالمحدثون في الإسلام ما ليس منه هؤلاء معرض اعتلاء. والمتسترون على المجرمين والمومون للمجرمين أيضا لهم نصيب من ذلك الوعيد الشديد، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة لحم من غير منار الأرض وهي البراكين الذي تبيت بين حقك من الأرض وحق ذلك فتغيرها
بتغيير أو تأخير. نعم، لأن منار الأرض علامتها، فإذا كان بينك وبين شخص أرض وحدودكما متجاورة فقدمت حدك في داخل أرض جارك لتقتطع جزءا منه ظلما وعدوانا بغير حق ولا رضا، فالنبي يقول: من اقتطع قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرض. ويقول: ليس لعرق ظالم حق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
عن المعاصي نلعن عموم، نقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله الراشي والمرتشي وهكذا، لعن الله أو لعن الله من آذى المسلمين في طرقاتهم. لكن أنا أقول: لعنك الله يا فلان، لا ألعن العموم. أما المعين فلا ألعن إلا من لعن الله، والله قد قال في حقهم شيطان: إن يدعون من دونه إلا إنادا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال في آل فرعون: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرهوب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه قصة عظيمة وهي قصة الذباب.
يعني أنها سبب لنجاة هذا وهذاك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تغلصا بشكل.
يعني هو ما قصد ذبح أصلا، لكن لما طلبوا فعل. ففعله بعد طلبهم له فيه موافقة لهم، هو ما كان يذبح، لكن الواجب لو طلب يا طلب ثم طلب أن يمتثل، لأن هذا أمر يعتقد ضلاله فكيف يوافقهم على ذلك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قدر ذلك على القصر ولم يوافقهم على غلبتهم مع نومهم لم يضروا الا العمل الظاهر.
يعني يقول عجب عجب.
قال احسن الله اليكم: معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قدر ذلك على القصر ولم يوافقهم على غلبتهم مع نومهم لم يضروا الا العمل الظاهر.
يقول: كون الشرك عظيم في قلوب المؤمنين ينفرون منه أشد النفرة ويبغضونه ويمقتونه. ماذا؟ لأن هذا الرجل طلب منه عملا ظاهر، ولكن مع هذا أبى، ولو ظاهر، لأنه لو وافقهم في الظاهر كان تكثيرا لسوادهم واغترار الآخرين بهم، فهو يريد أن يبرهن على أن الدين غالب في النفوس وأن ذهاب النفوس والأموال أهون من ذهاب هذا الدين. هذا دليل على أن التوحيد عظيم شأنه والشرك عظيم شره في قلوب أهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب،
يعني كان قبل الذبح مسلم، ولكن لما قرب الذباب لغير الله كفر بهذه العبادة.
أحسن ما إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب لأحدكم بشراء النحل والنار مثل ذلك.
نعم، واضح.
ثالثة عشرة: قال رحمه الله: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عدد الأوزان.
معرفة أن عمل القلب هو المقصود حتى عند عبدة الأوزان. ولذا قالوا: ولو ذباب. أرادوا بالذباب بس فقط اكتشاف أنه سيذبح. لو كان القصد الظاهر كان ما كفاهم ذباب، لكن لما اقتصروا على الحقير دل على أنهم يريدون شيئا في الباطن وافقهم على ذلك.
لا يذبح لله المكان.
لا
بارك الله فيكم وبعملكم ونفعكم في اسلام المسلمين. ننتقل الان الى الله تعالى والشيخ احمد.
نعم،
شكر الله لسماحة والدنا على هذا البيان ونفعنا به ونفع الإسلام والمسلمين. وأستاذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في مناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز المساعد. الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد، تفضل.
نعم،
لعلنا إذا ننتقل إلى أن يأتي الإخوة. ننتقل الإخوة في بريطانيا في مدينة برمنغهام، يتفضلون بعرض أسئلتهم. أبدأ بعرض أسئلة الإخوة حتى ريثما نعود مع الإخوة في المناطق. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم موالاة المسلم لوالديه الكافرين، وهل يحرم عليه محبتهما؟
الأبوين ولو كانا كافرين برهما مطلوب. والله يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبر بالأبوين ولو كانا كافرين، أحسن صحبتهما، أنفق عليهما، أطعهما في غير معصية، وواصل نصيحتك لهما، عسى الله أن يهديهما ويخلصهما من الضلال. ولهذا سعد بن أبي وقاص أسلم وكان معروفا ببرد أمه، فلما رأت أسلم امتنعت عن الطعام والشراب، فقال لها وكان يأتي بالطعام يضعه في فيها بعود، لما أبت قال: يا أمه والله لو كان لك 100 نفس تخرج واحدة بعد الواحدة لم أدع ديني لأجل ذلك. فلما رأت شدته وصلابته في دينه أسلمت رضي الله عنها وأرضاه.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: هذا السائل، ما حكم من ذبح لغير الله جاهلا بهذا الحكم؟
الحكم عليه في الظاهر بالكفر، هذا عمل في ظاهره كفر، أما فيما بينه وبين الله فالله لا يعذب إلا بإقامة الحجة.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: ما حكم من نذر أن يذبح لأحد الأموات إن حصل له الشفاء من مرض كان أصابه وفعلا شفي من هذا المرض، فما حكم وفائه بالنذر؟
لا يجوز الوفاء به، لأن هذا نذر معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي السنة في صلاة الفجر؟ هل يصح قراءة سورة الزلزلة في كلا الركعتين؟ وهل هي من السنن المهجورة؟
المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطالته القراءة في صلاة الفجر. في حديث جابر: وكان يقرأ بالفجر ما بين 60 و100. فالمعروف من هديه إطالة القراءة في صلاة الفجر. ولذا قالت عائشة رضي الله عنهما: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنه تطول فيها القراءة. ولذا قال الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما قراءة الزلزلة وإعادتها في الركعة الثانية قراءتها في الركعة الأولى من الفجر وإعادتها في الركعة الثانية وفعل ذلك على رأس كل أسبوع، فأظن هذا الأمر فيه إشكال، ولعل الحديث إما بالسبر وفي إسناده شيء ليس بالقوي، والأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله بخلاف ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل اكتسب مالا حراما وأراد أن يتوب، فماذا يفعل بماله؟
إن كان يعلم الحرام قبل وأثناء ممارسته العمل يعلم أن هذا المال مال حرام لكنه ارتكبه عنادا وتساهلا وغفلة، فإني أرجو أن يعينه الله أن يتخلص منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل جلد نبت من سحت فالنار أولى.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ بارك الله فيكم وفي جهودكم، ما حكم رفع صوت الإمام في بعض الآيات في صلاة الظهر والعصر؟
جاء في حديث أبي قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يسمعنا الآية أحيانا، أي ليس بالدائم، ولأن الأصل أن صلاة الظهر والعصر سرية للقراءة فيها فيهما، لكن النبي قد يرفع صوته، والصحابة قدروا قراءته بمقدار مقارب، لأنهم لم يذكروا إنما قدر ما يقرأ كذا قدر ما يقرأ. فرفع الصوت أحيانا من النبي ليبين لهم مشروعية القراءة، فمن رفع صوته أحيانا فلا مانع اتباعا لهذا الحديث.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تجب أو ينتظر حتى يجمع الإنسان المال؟ يعني يقول: هل يصح لي أن أنتظر حتى أجمع المال أو الهجرة واجبة على الفور؟
والله يا أخي إذا كنت تعلم أن بقاءك في تلك الديار على خطر على دينك ومستقبلك وأخلاقك وقيمك فاربأ بنفسك وهاجر لبلاد المسلمين وسيفتح الله عليك ويبدل فقرك وحاجتك غنى وجده.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يقول: بعض الناس يقولون أن مرض السرطان قد يكون سببه العين، فما صحة هذا القول؟
الله أعلم، أمور بيد الله. لا شك أن العين حق، فهل هذا السرطان بالعين أو من الجد؟ لأمور لا يستطيع الإنسان أن يجزم بشيء، إنما هي أمور بيد الله. نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعود للأخوة في الطائف. أخبر الشيخ بدر.
يقول السائل: هل الذبح للضيف وللثلاجة يدخل في الذبح
لغير
الله؟
لا، الذبح أقسام. الذبح مباح، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فذبح الأضاحي سنة، ذبح العقيقة سنة، ذبح هدي التقران والتمتع واجب، الذبح لترك واجب كأحد أنواع الفدية واجب، والذبح لغير الله قربانا ضلال وشرك، والذبح لإكرام الضيف سنة، والذبح لوليمة العرس سنة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو حكم الإكرام الذي يجرى به الإسلام في الكتب وغيره؟
نسأل الله العافية والسلامة. هو الإجبار والتعذيب والإيذاء. كانوا يأخذون بلالا فيضعونه في حر الشمس على الرمضة في اليوم الحادث عشر، يعذبونهم ويضعون عنهم الحجارة الحارة تعذيبا لهم. فالإكراه نسأل الله العافية هو الإيلام والإيذاء، ولكن نسأل الله لنا ولكم السلام. ذكر ابن كثير عند آية النحل فيقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، نقل قصة عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بسرية في بلاد الروم، فأسرتهم الروم، أسروا عبد الله بن حذافة ومن معه، فلما أسروهم عرضوا عليهم النصرانية ومفارقة دينهم فأبوا وامتنعوا، فقالوا: نبدأ برئيسهم. فأخذوا عبد الله بن حذافة فمنعوه الطعام والشراب، ثم أدخلوا عليه الخنزير والخمر، فقال: والله إن ديني يبيح لي عند الضرورة، لكن لا أحب أن أشبتكم بي وبديني، والله لا أقرب. فلما رأوا أنه أبى أحضروا قدرا وأوقدوا تحته النار حتى انقلب جمرة حمراء، ثم ألقوا فيه حيوانا فتمزق أشلاؤه عضوا عضوا وهو ينظر، ثم قالوا: إما أن ترتد وإلا حذفناك في هذا القدر. فقال: اعملوا ما شئتم فلن أرتد عن ديني. فلما رأوا صلابته قاله ملك الروم: لا أطلقك ولا إلا أن تقبل رأسي. قال: وتطلق معي سائر أسرى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل عبد الله بن حذافة السهمي رأس ملك الروم فأطلق، وأطلق إخوانه الأسرى من المسلمين. فلما قدموا المدينة ودخلوا المسجد قال عمر لمن حوله: حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وإني لأولكم مقبلا لرأسه. فتقدم عمر فقبل رأسه، وقبل المسلمون رأسه إجلالا لهذا الموقف العظيم والثبات القوي. ف فرضي الله عن أصحاب رسولك وجزاهم عن الإسلام خير. بعضهم يقول الإكراه خاص بالأقوال وأما الأفعال فلا، لكن من نظر إلى حديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه قد يعممه بالأقوال والأفعال،